من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة. ما دخل الدرس؟ طيب نعم.
لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلها وقال الرجل أنا متأكد أنها حامل، إذا زوجها حامل الآن،
نعم،
فهل يقال له هذا تعبد أو يقال له؟
الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه أن يقدر، فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كانت حاملة، لأن الولد قد قدر وتوقع، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الجنين وبصره، يزيد في سمعه وبصره. لكن لاحظوا أن هذا مقيد، يعني وضع الحامل، بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها، نعم، فإن في هذه الحال ينبغي أن يتجنب. نعم خالد.
هنا قال يفكر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، يعني كأنه علق ضرر الولد، يعني هذا يفتح باب الجمهور.
نعم.
ضرر الولد فجور المورد في أن ضرر الولد وعدم ضرره علق على الولد الوالد.
نعم.
قد يقول قائل ما من الولد.
أي. نعم، لأن هذا الولد خلق من الوالد، فيكون عمليته ناقصة، تكون عمليته ناقصة، ويكون هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده والمصائب التي تصيبهم، وإن كان هم ليس عليهم ما منهم جناح صغار. نعم. خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا دعوة وتكريبها.
دعوة ليكون قالوا أن الرجل إذا أتى وأتى من دبريها يتكريها كان الولد أحوال، وهذه الدعوة كاذبة، حيث نزلت الآية نساءكم حرص لكم فتحصصتم أن
ناشئتم. أحسن. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوقت في الدبر من حديث جابر؟ إيه كيف؟ والله عز وجل يقول فأتوا. نعم صح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمية من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوج تلمنا، ما هي الحمية؟ ما هو؟ طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان مع الرقم، حمي عن ايش؟ طيب لو قال قائل وافر في هذا اشكال، وهو ان بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما اتى اهله وقد يكون اولاده شياطين.
نقول هذا ليس اشكال، لان هذا تبع.
نعم. يعني قد تتخلف مسبباتها لوجود ايش؟ لا لوجود ايش؟ ايه لوجود المانع. احسنت. طيب ما الذي تتصوره من الموانع هنا؟
موانع
متعدده،
منها ان يقول الشخص هذا الدعاء مثلا وهو ليس يعني
موقنا به.
طيب
تجربة
تجربة
تجربة تجربة
تجربة.
وش الصواب في تجربة؟ تجربة لمعنى هذا اللغة العربية، تجربة هذه من كيسك ومن كيس كثير من الناس الآن، يقول تجربة وتجارب. هذا خطأ. الصواب تجربة بالكسر وتجارب، قد جربوه فما زادت تجاربهم أبا قدامة إلا المجد والفنعة. اي نعم. طيب هذه واحدة، في سبب آخر؟ نعم سليم. إيه قد تكون البيئة اللي يعيش فيها. طيب هذه من الموانع. تمام. وفيما سبق ما يدل على أن الشيطان قد يسلط على ابن آدم ويلحق به الضرر شرفه. لن يضر الشيطان أبدا. نعم. ولولا ثبوت الضرر لم يكن لهذا الدعاء فائدة. طيب تمام أحسنت. ثم نأخذ الدرس الجديد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل إلى امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيب فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة فبات غضبان على ما في عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه. واللفظ للبخاري ولمسلم: كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، دعا بمعنى طلب، طلب منها أن تحضر إلى الفراش، وذلك من أجل أن ينال متعته منها بالجماع أو ما دونه، حديث عام. وقوله فأبت امتنعت أن تجيء، سواء امتنعت بالقول بأن قالت لا، أو امتنعت بالفعل بأن تكرهت وتأخرت وتطهرت ولم تأتي، وسواء علقت الإباء على شرط أو لا، بأن قالت مثلا لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة كدلك، نعم، أو إذا أعطيتني حلية مثل حلي فلانة، أو إذا أتيت لي بخادم، أو ما أشبه ذلك. وقوله فبات غضبان عليها، هذا شرط، يعني إن رضي وصار حليما وعاقلا وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب، ولا تتعرض الملائكة للعقوبة التي ذكرت. فإن بات غضبان كما يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا أبت أن تجيء، لا من أجل أنها تفوت عليه بامتناعها شهوته، ولكن من أجل أنه يشعر بأنها تحتقره وأنها تريد أن تذله. وقد يكون من الجهتين جميعا، يكون محتاجا إلى ما يريد فتحول بينه وبين إرادته فيغضب. وقد يكون من الناس سريع الغضب، يغضب لأدنى سبب ولا يفكر في الأمور والعواقب. المهم أنه إذا بات غضبان عليها فإن العقوبة لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها أي دعت عليها باللعن، يعني قالت اللهم لعنها، هذا هو الظاهر. وليس المراد باللعن أن الملائكة تسبها، لأن اللعن يطلق على السب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يلعن الرجل والديه، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. وهذا دليل على أن السب نعم لعن، لأن الساب يطرد المسبوب ويبعده عنه. لكن قوله هنا لعنت الملائكة، الذي يظهر لي والعلم عند الله أن المعنى دعت عليها بلعنة الله، يعني قالت اللهم لعنها. والملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك من الألوكة وهي الرسالة. والملائكة رسل كما قال تعالى جاء للملائكة رسلا، ففيها إعلال بالقلب. إعلال بالقلب، هل تعرفون إعلال بالقلب؟ لا حول ولا قوة. إعلال بالقلب لا أي نعم. أنتم قرأتم المقلوب في الحديث قل لا هذا ما هذا قريب من القلب أنه يجعل حرف بدل حرف. فماذا الملائكة أصلا من ملأك يعني جمع ملأك، وأصل ملأك مألك مألك لأنه مشتق من الألوكة وليست الهمزة قبل الله. إذن ففيه إعلال بالقلب أي جعل حرف مكان حرف، عرفتم؟ ومن ذلك من الإعلال بالقلب أشياء أشياء أظنكم تقرؤونها غير مصروفة، فتقولون عن أشياء كما قال الله تعالى لا تسألوا عن أشياء. طيب وأسماء أظنكم تقرؤونها مصروفة كما قال تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، مع أن أسماء وأشياء الوزن واحد الوزن واحد، فلماذا كانت أسماء مصروفة وأشياء غير مصروفة؟ السبب هو الإعلال، الإعلال بالقلب. فأصل أشياء شيئا شيئا على وزن فعلاء، ففيها ألف التأنيث الممدودة فيها ألف التأنيث الممدودة. لكن أسماء على وزن أفعال ما فيها ألف تأنيث، فالهمزة الثانية في أسماء هي لام الكلمة، والهمزة الثانية في أشياء همزة التأنيث ألف التأنيث الممدودة. فلهذا لو أشكل على طالب العلم ليش نقول أشياء عن أشياء ونقول عن أسماء والوزن واحد، نقول لأن هناك إعلال بالقلب. إعلال بالقلب أي أن أشياء فيها قلب، ليس أولها الهمزة، أولها الشين التي هي فاء الكلمة، والعين بعدها الهمزة بعدها، الهمزة هي عين الكلمة، صح؟ طيب الهمزة في شيئا قلنا أنها ألف التأنيث الممدودة، فلهذا منعت من الصرف. أسمى نقول أسمى الهمزة لا منها أصلية يا إخوان، زائدة لكن في مكانها، هي زائدة لكنها في مكانها، فليست فاء الكلمة. فاء الكلمة في أسماء هي السين وعينها الميم، والألف واللام هي لام الكلمة، فليس فيها ألف تأنيث. ولهذا لو قال لك قائل زن أسماء تقول زينتها أفعال، زين أشياء فعلاء، عرفتم؟ إذن ينبغي لكم أن تقرأوا الصرف، اقرأوا الصرف لأنه مفيد يترتب عليه فوائد. نرجع نقول الملائكة مأخوذة منين؟ من الألوكة وهي الرسالة، لأن الله يقول جاء للملائكة رسلا. فمن الملائكة الذين يجب علينا أن نؤمن بهم والإيمان بهم من أركان الإيمان الستة؟ الملائكة يقول العلماء هم عالم غيبي، عالم غيب مغيب عن الناس، خلقهم الله عز وجل من نور ليقوموا بعبادته، وهم صمد لا يأكلون ولا يشربون لأنهم لا يحتاجون أكل ولا شراب، ما فيهم أمعاء ولا فيهم معدة ولا شيء، يعني ليس لهم أجواء، يسبحون الليل والنهار يفعلون ما يؤمرون. أعطاهم الله تعالى قوة وأعطاهم الله سمعا وطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة ربما يتشكل بعضهم أو يتمثل بعضهم بالإنسي في البشر. جبريل عليه الصلاة والسلام أتى مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر وله من المدينة غير معروف في المدينة وليس به عليه علامة السفر. ثم جلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد وسأله. ومرة جاء على صورة دحية الكلب وملك من الملائكة جاء مرة على صورة أبرص أقرع مسافر على صورة أبرص مسافر ومرة على صورة أقرع مسافر ومرة على صورة أعمى ثلاثة. وهو ملك من الملائكة. إذن هم يتمثلون بالبشر لكن بإذن الله عز وجل، ولا في الأصل ما ذكرنا عنهم آنفا. ولا بأس أن نقول ما وظائف الملائكة. وظائف الملائكة وظائف متعددة كثيرة، منهم الموكل بالوحي وهو جبريل، ومنهم الموكل بالقطر والنبات ميكائيل، ومنهم الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل يستفتح اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مالك خازن النار، خازن الجنة، قيل إن اسمه رضوان ولكنه لم يثبت. اشتهر أن ملك الموت اسمه عزرائيل ولكن ذلك لم يثبت، وإنما نقول ملك الموت فقط كما قال الله عز وجل قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. أما تسميته فإذا كانت لم تصح عن معصوم فليس لنا أن نسميه. طيب، وعلى هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمال بني آدم، فإن عليكم بحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، عن اليمين وعن الشمال قعيد. قال العلماء والذي عن اليمين له السلطة على الذي عن الشمال، إذا أذنب الإنسان ذنبا يقول صاحب اليمين لصاحب الشمال أمهل لعله يتوب ولا يكتب. وصاحب الشمال ليس له إمرة على صاحب اليمين، بمجرد ما يعمل الإنسان الحسنة تكتب، وهذا من لطف الله بنا لأنه علم حالنا فرحمه. في ملائكة حفظة يسمون المعقبات لأن يعقب بعضها بعضا، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء يتعاقبون فينا ليلا ونهارا، يجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ينزل ملائكة النهار في صلاة الفجر ويغادر ملائكة الليل في صلاة الفجر، وينزل ملائكة الليل في صلاة العصر ويغادر ملائكة النهار في صلاة العصر. شوف يعني اعتناء الله عز وجل فينا، يسخر الملائكة أن تنزل علينا ونحن نصلي وأن تغادرنا ونحن نصلي إكراما لنا وإظهارا لفضلنا في هذه الصلاة. في أيضا ملائكة سياحون يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة ذكر جلسوا يستمعون الذكر. إذا رأيتم إذا وجدتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا يا رسول الله ما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. المهم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم وظائف متعددة شتى، فنؤمن في الملائكة إجمالا ونؤمن بما علمنا من تفاصيل حالهم على وجه التفصيل، ولا يتم إيماننا إلا بذلك. والإنسان يحيط به ملائكة يحفظونه من أمر الله، ويحيط به شياطين يأتونه من كل جانب. ثم قال الله عز وجل عن الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فاستحضر يا أخي، استحضر أن الملائكة تحفظك من هؤلاء الشياطين لتزداد قوة وتزول عنك الوحشة، ولا تخضع وتذل وتخف من الشياطين ما دمت تشعر أن الله قد سخر لك ملائكة معقبات من بين يديك ومن خلفك يحفظونك من أمر الله. تكون قويا بهذا الحفظ، كن قويا. بعض الناس تغلبه الشياطين وينسى الملائكة الذين يحفظونه، فتجده في وحش أو رذيلة، وربما يدخله الشيطان من الوحشة يقشعر جلده ويفز، وحينئذ يكون سببا لدخول الجني فيه. فإذا شعر الإنسان بأن عنده ملائكة يحفظونه من أمر الله اطمأن وقال الحمد لله، جنود من جنود الله عز وجل، وجنود الرحمن أقوى من شياطين الجن، أليس كذلك؟ لما قال سليمان لمن حوله: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال: عفريت من الجن. عفريت مو جني عادي، عفريت من الجن، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه لقوي أمين. قوي ما أجيب، أمين ما أخرم فيه شيئا. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أيهم أبلغ؟ ثاني بكثير أبلغ، حتى وإن كان له قول قبل أن تقوم مقامك، لأن له ساعة معينة يقوم فيها، ولا كان قبل أن يقوم مقام يمكن يقوم في المقام، لكن له ساعة معينة يعلم أنه سيقوم فيها. المهم أن الذي عنده علم من الكتاب قال: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فإذا الكرسي عنده، العرش عنده. ولهذا قال: فلما ألف تدل على إيش؟ تعظيم. فلما رآه مستقرا عنده، مستقرا، ما قال عنده، مستقر كأنه وضع له 10 سنين مستقر. ولهذا النحويون قالوا: كيف تقولون إن خبر المبتدأ أو المفعول به مفعول ظن وخاطر، كيف تقولون لازم يكون محذوف المتعلق وهذه المذكور مستقر عنده؟ قالوا: لأن الاستقرار هنا ليس الاستقرار العام، هذا استقرار خاص ثابت كأن له سنوات. قال: هذا إذن الذي عنده من الكتاب ما الذي جعله يأتي به بهذه السرعة؟ قال العلماء: لأنه دعا الله فحملته الملائكة، حملته الملائكة. إذن الملائكة أقوى من الجن وشياطين الإنس أو شياطين الجن. فإذا شعر الإنسان بما أخبر الله به عز وجل في قوله: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله اطمأن. وقال: ما معي من القوة أكثر من قوة الشياطين. طيب، تكلمنا عن هذا لأن هذا بحث، وإن كان لا يتعلق بالحديث كثيرا، لكنه بحث ينبغي الإنسان أن يكون منه على باب، لأن الإيمان بالملائكة هو أحد أركان الإيمان 6. يقول: الآن في الملائكة حتى تصبح، يعني حتى يأتي الصباح، وذلك بطلوع الفجر. فيا ويلها إذا كانت في ليالي الشتاء، تكون الليالي طويلة والملائكة تلانها حتى تصبح. والمسلم كان الذي في السماء ساقطا عليها حتى يرضى عنها، يرضى عنها من؟ زوجها، لأنه بات ربان، فيسقط عليها رب العالمين عز وجل حتى يرضى عنها الزوج. وقول كان الذي في السماء هو الله لا إشكال في هذا، لكنه ذكره في السماء مبالغة في التعظيم، لأن السماء هو العلو، والله سبحانه وتعالى هو في العلو المطلق الذي لا شيء فوقه ولا شيء يحاذيه، العلو المطلق، وهو فوق المخلوقات كلها، وما فوق المخلوقات عدم إلا من الله، ما فوق المخلوقات عدم، لأن إذا كانت المخلوقات كلها تحت الله ما الذي يكون معه؟ لا شيء، لا شيء معه، كله عدم. ولهذا نقول الله عز وجل في السماء ولا يحيط به شيء، لأنه ما هناك شيء حتى يحيط بالله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث وأمثاله مما فيه إثبات أن الله في السماء يعتقد أهل السنة والجماعة، ونسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، يعتقدون أن الله في السماء حقيقة، أن الله في السماء حقيقة، وأن السماء هو العلو، العلو المطلق، وليس السماء المبني، ليس السماء المبني، على أنه يمكن أن يراد به السماء المبني، ولا يدل ذلك على أن السماء محيط به، أو أنه على في السماء مباشرة كما يقول استواء العرش. فعلو الله على السماء بمعنى أن السماء تحته، لا بمعنى أنه مستوى عليها كما استوى على العرش. أقول أهل السنة والجماعة يقولون إن الله في السماء حقيقة، أي في العلو المطلق الذي ليس فوقه شيء ولا يحاذيه شيء. وهذا العلو المطلق هو عدم، ما في شيء، لا سماء ولا أرض ولا عرش ولا كرسي، ما فيه إلا الله عز وجل، كل شيء تحته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقال أهل التعطيل إن الله ليس في السماء، يا أحمد إن الله ليس في السماء. طيب أأمنتم من في السماء؟ قال نعم، من في السماء ملكه وسلطانه، ملكه وسلطانه. فيقال هذا القول باطل، لأننا إذا قلنا من في السماء ملكه وسلطانه احتجنا إلى تقدير، والأصل عدم التقدير، ولأنه ليس من المعقول أن يكون ملكه وسلطانه فوقه، لابد أن يكون هو فوق كل ما يملك وكل ما له سلطة عليه. طيب، فإن قال قائل إذا جعلنا في للظرفية ألا يحصل إشكال؟ فالجواب لا، ما دمنا نقول إن السماء هنا هو العلو المطلق وليس السماء المبنية فلا إشكال، واضح؟ طيب، والسماء يطلق في اللغة العربية بمعنى العلو، قال أهل اللغة كل ما علاك فهو سماء، حتى السقف اللي الآن فوقنا يسمى سماء لأنه من السمو وهو الرفع. فإذا كان الله في السماء أي في العلو المطلق لم يبقى إشكال في أن تكون في الظرفية. وإذا جعلنا المراد للسماء السماء المبنية فإنهم يخرجون في على معنى على، أي من على السماء، ويستشهدون لمجيء في بمعنى على بقول الله تعالى عن فرعون ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني عليهم، مو دخلهم في الجذع يصلبهم يأسرهم بالحبل عليه، وبقوله تعالى قل سيروا في الأرض أي عليها، وليس المعنى سيروا فيها يعني طولكم نفقا تسيرون فيه، لا، وهذا شيء معلوم. الخلاصة أن أهل السنة والجماعة يثبتون علو الله وأنه فوق كل شيء، وأنه في السماء أي في العلو المطلق، ولا يقتضي ذلك شيئا ممتنع الله. وقول ساقطا عليها منصوب على أنه خبر كان، لأن كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. والسخط والغضب معناهما متقارب، وهما صفتا كمال عند وجود سببهما، لأنهما يدلان على كمال القوة، لأن الساخط يشعر بأنه قادر على الانتقام فهو صفة كمال، وكذلك الغضبان. واعلم أن أهل التعطيل الذين ينكرون قيام الأفعال الاختيارية بالله ينكرون السخط والغضب، ويقولون إن الله لا يسخط ولا يغضب، ينكرونه إنكار تكذيب أو إنكار تأويل، ها؟ إنكار تأويل، ما يكذبون، لو كذبوا لكفروا، لكن يقول يسخط لكن بمعنى ينتقم أو يريد الانتقام، كمعنى ساخطا أي مريدا للانتقام منها، أو معناه منتقما منها. ولكن لا شك أن تأويلهم هذا تحريف، فهو تفسير للقرآن برأيهم لا بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع. والدليل على هذا أن الله تعالى قال في كتابه فلما آسفونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام غير الأسف، والأسف والغضب هنا، آسفونا يعني أغضبونا انتقمنا منه، فجعل الانتقام غير الغضب، جعله مترتبا عليه، وما ترتب على الشيء فليس هو الشيء. وهذا يرد تحريفهم للكلم عن مواضعه. لماذا قالوا إن الله لا يغضب؟ قالوا إن الله لا يغضب لأن الغضب غليان دم القلب إيش؟ لطلب الانتقام. ولهذا تجد الرجل إذا غضب يحمر وجهه، لأن أوعية الدم تحتقن بسبب غليان الدم. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه جمرة الغضب يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فتجد يحمر وجهه، وبعض الناس تحمر حتى عيناه تكون كالترمي بشرر، وبعض الناس أيضا ينتفي الشعر حتى يكون وجهه كوجه الأسد. نعم، فالحاصل إن الغضب جمرة، فيقولون الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا ممتنع على الله. ماذا نقول لهم؟ نقول إن الله ليس كمثله شيء، فإذا كان هذا غضب المخلوق فإننا نجزم بأن غضب الخالق ليس كذلك، بل هو غضب يليق به، غضب يليق به. ونقول لهم ونحن نخاطب الآن الأشاعرة، ألستم تثبتون لله إرادة؟ فسيقولون كيف؟ نعم، سيقولون بلى نثبت الإرادة. نقول طيب، الإرادة أن يميل الإنسان إلى الشيء إما لجلب منفعة وإما دفع مضرة، أليس كذلك؟ طيب، هم يقولون هذا الإرادة في هذا المعنى هي إرادة المخلوق. يقول جواب سديد. طيب إرادة الله؟ قالوا إرادة الله تختص به وتليق به وليس كمثله شيء. ماذا نقول؟ قل هذا في الغضب، قول غضب الله عز وجل يليق به. فإذا كنا نعلم جميعا أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب بطلب الانتقام، فإن نعلم أن غضب الخالق ليس كذلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح أخوان؟ طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطا حقيقيا، ولكنه لا يشبه سخط المخلوق. انظر، سخط المخلوق يترتب عليه يعني آثار سيئة، ربما يشقق ورق النقود، صح؟ وربما يكسر الماء، يكسر الإناء. نعم، أحيانا يغضب، وشاهدنا بعض اللي يغضبون يأخذ بالشيء فوق يضربه على الأرض، وش يصير هذا؟ خسارة. أحيانا يطلق زوج، أحيانا يمكن يعتق مماليك. نعم، فلذا أما غضب الخالق لا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا، لأنه ينتقم بحكم عز وجل، فيكون غضبا آثاره حميدة بخلاف غضب المخلوق. طيب، ما انتهى الوقت؟ اي نعم. طيب،
نعم، مع
الجماعة ولا كل شخص؟ الحديث العموم انه ينزل في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. الله اعلم، الله اعلم، اما ظاهر الحديث العموم. لا، الملائكة تلعنها، 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 هذا بأمر الله عز وجل. اي نعم، لا لا، مخالف امر الزوج. نعم،
هل
تعلم جبريل يأتي الرسول
صلى الله عليه وسلم على
سورة
الفجر
ويعطينا القرآن؟ إيه، أحيانا يفعل هذا.
قوله تعالى: لقد نعلم أنهم
إنما يقولون إنما يعلمه بشر. ولا، لا، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لأن في مكة رجلا حدادا أصله رومي أو فارس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده، فقال: إن هذا الرجل يعلم محمدا، يعلم محمدا. فقال الله عز وجل: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بسورة البشر فهو يبقى ملكا ولا أتى بسورة البشر.
شيخ الله، أنت اشترطت المرأة إذا أبت، ولكن
اشترط شرطا
يعني
ما يزور المساحة،
أنت تقول احصل لي هذا الشيء، هل يكون
امتناع
هذا؟
ما بالشكل، يقول كل ما أراد فعلا كذا،
لكن ما يزور الشيخ يعني
غير، ولو كان يزور، لو أنه تقول هذا المذيب قدامك صب لما عطم بالكاس، تقول لا. سبحان الله، الله لا يبلاك يا محمد. نعم،
حالي في السابق إذا أراد أن يأتي أحد يوقي
الله ليس دليل واضح على أنه كشف العورة أو قبلنا. نعم، لكن في الإرادة نقول إن الإرادة ما تكون إلا عند الفعل الجاد، ثم إنها يعني إحنا ما ذكرنا أنه قطعا يكون، في احتمال أنه ما يكون، لكن هناك أحاديث صريحة بأن الرجل مع أهله يتعرض ولا حرج، ليس عليهم إلا لحال فقط. هنا هذه في احتمال انه قبل ان هنا ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، واسال الله ان يجعلنا جميعا من اتباعهم باحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشي.
هذا الحديث
ناخذه ان شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع الرجل امرأته إلى آخره. يستفاد منه أن أمر الجماع راجع إلى الزوج لقوله إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه. ومن فوائده أنه ينبغي أن يكن عما يستحي من ذكره بما يدل عليه، حيث قال إذا دعا امرأته إلى فراشه، لأن المراد من هذه الدعوة معلوم، وليس المراد إذا دعا إلى فراشه تفرشه له أو تنظفه له أو ما أشبه ذلك. فينبغي التكنية عما يستحي من ذكره بما يدل عليه. ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أن تخلف المرأة عن إجابة دعوة الزوج إلى فراشه من كبائر الذنوب، وذلك لأنه رتب عليه عقوبة وهي لعن الملائكة لها أو سخط الله عليها. ومن فوائد ذلك أن هذا مشروط بما إذا بات الرجل غضبان، أما إن استرضته فرضي فإن هذه العقوبة تزول، يؤخذ هذا من قوله فبات غضبان. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الملائكة وأنهم مسخرون إما بالدعاء على البشر أو بالدعاء لهم. أما الدعاء على البشر فكما سمعت، وأما الدعاء لهم فكما في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم. هذا في القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في من توضأ في بيته فأسبغ الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم صلى إذا دخل المسجد ما كتب له، ثم جلس ينتظر الصلاة فإن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، تقول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ومن فوائد هذا الحديث إثبات أن الله تعالى في السماء لقوله كان الذي في السماء، وكون الله في السماء من الصفات الذاتية التي لم يزل ولا يزال متصفا بها. أما استواءه على العرش فهو من الصفات الفعلية المتعلقة بمشيئته، لأنه لو شاء لم يستوى على العرش، ولو شاء لم يخلق العرش أصلا، وإذا استوى على العرش فلو شاء لم يستوى عليه. ولهذا يخطئ بعض العلماء بل بعض طلبة العلم الذين يقولون إن الصفة الفعلية إذا فعلها الله صارت صفة ذاتية، فإن هذا خطأ، لأن الصفة الفعلية متعلقة بمشيئته إيجادا وتركا، لو شاء لتركها، لو اقتضت حكمته أن يتركها لتركها، كما نقول في النزول إلى السماء الدنيا حين يبقى، فإذا طلع الفجر زال النزول، زال النزول، لا يكون الله نازل إذا طلع الفجر، لم يكن الله نازلا إلى السماء الدنيا. ومن فوائد هذا الحديث إثبات السخط لله عز وجل كقوله كان ساخطا عليه، والسخط من الصفات الفعلية، لأن كل صفة لله ذات سبب فهي صفة فعلية. ووجه ذلك أن الصفة المعلقة بسبب لا تكون إلا إذا إذا وجد السبب، إذن فهي متعلقة بمشيئة فتكون من الصفات الفعلية. فإن قال قائل قلتم إن شأن الجماع موكول إلى الزوج، فما تقولون فيما لو طلبت الزوجة ذلك وأبى عليها فغضبت، هل تستحق هذا الوعيد؟ الجواب لا يستحق الزوج هذا الوعيد، نعم، ولكن يجب على الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف وأن يجامعها بما جرى به العرف وهذا يختلف باختلاف المرأة وباختلاف الرجل وباختلاف حال الإنسان. فالإنسان المشغول ليس كالإنسان المتفرغ، والإنسان المريض ليس كالإنسان الصحيح. وهكذا نقول إن للمرأة حقا في طلب الجماع، ولكن ليس كحق الرجل. الرجل هو الذي له الشأن في هذا، لكن هي لها حق، هي لها حق أيضا. نعم. ثم ننتقل إلى درس الليلة، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قوله لعن النبي صلى الله عليه وسلم أي دعا عليها باللعن، لعن أي دعا عليها باللعن، وليس هذا بمعنى السب فيما يظهر أي سبها، لا، بل معناها دعا عليها بلعنة الله عز وجل. وقولها الواصلة أي التي تصل شعار النساء، والمستوصلة التي تطلب من يصل شعرها. فالواصلة هي الفاعلة، والمستوصلة هي المفعول بها، والواشمة كذلك، والمستوشمة التي تطلب من يشمها، من يشمها. طيب ما هي الواصلة؟ الواصلة هي التي تصل شعرها بشعر آخر تطويلا لشعر الرأس. وكان الناس في الجاهلية وفي الإسلام أيضا يرون أن طول شعر المرأة من محاسنها ومما يرقب فيها، فكانت المرأة تحرص على أن يكون شعرها طويلا، وتفخر على النساء بطول رأسها. فإذا كان شعرها قصيرا ذهبت تصله بشعر شعر يكون مناسبا لشعر البشر، نعم، لأجل أن يظنها من يراها هكذا، يظنها عجيب طويلة الشعر، يظنها طويلة الشعر. وقولها الواصلة ظاهره أنها من وصلت شعرها بأي شيء، سواء كان شعرا أم غير شعر، ولكن أكثر العلماء يرون ولكن بعض العلماء يرى أن من وصلته بغير الشعر فليست داخلة في هذا الحديث. يعني لو وصلته بخرق أو بشعر صناعي فإنه ليس داخلا في هذا الحديث. ولكن سيأتينا إن شاء الله عند استنباط الفوائد التفصيل في هذه المسألة. الواشمة والمستوشمة. الوشم هو أن تغرز المرأة جلدها بإبرة حتى يبرز الدم، ثم تحشو هذا المكان بكحل أو نحو. فإذا فعلت ذلك ثم تلاءم الجلد عليه بقيت هذه الصبغة بقيت دائما لأنها من تحت الجلد، فلا يؤثر فيها الماء. ويختلف الناس أو النساء في الوشم، منها من تشمه على صورة النخلة أو على صورة أسد أو على صورة إنسان أو على صورة وشي يعني تطريز. المهم أنهم يختلفون، والحديث عام أي وشم يكون. وقول المستوشمة هي التي تطلب من يشمها فتفعل هذا. وإنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم هاتين المرأتين لأنهما حاولتا مضادة الله في حكمه القدري، حيث أرادتا أن تكمل أنفسهما. الأولى تكمل الشعر والثانية تكمل الجلد، بهذه النقوش، فلهذا استحقت كل واحدة منهما اللعن وهو الطرد والعبادة عن رحمة الله. يستفاد من هذا الحديث أن الوصل والوشم من كبائر الذنوب. من أين؟ من لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من الكبائر. ويستفاد منه أن من حاول أن يجمل نفسه بخلاف خلق الله فإنه داخل في تغيير في من غير خلق الله، وهو من أوامر الشيطان. طيب، فإن قال قائل الوصل ذكرتم أن من العلماء من قال بعمومه سواء بشعر أو بغير شعر، ومنهم من قال بخصوص الشعر، فأي قولين أصح؟ نقول الصحيح أنه إذا وصلت المرأة بشيء بشعر فلا شك أنه داخل الحديث، أو بشعر صناعي فهو داخل في الحديث أيضا، لأن من رآه يظن أنه شعر طبيعي. وأما من وصلته بشيء آخر يتبين أنه ليس بالشعر فإن هذا لا يدخل في الحديث، مثل أن تعقد على شعرها شيئا يتدلى وينزل فهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأنه لا يدخل في الحديث ولا يحصل فيه التغيير لخلق الله عز وجل. والنساء الآن يستعملن مثل أظن يستعملن على رؤوسهن خرقا ورداء، نعم، وأشياء كثيرة، هذا لا تدخل في الحديث. فإن قال قائل هل الباروكة تدخل في هذا أو لا؟ تعرفون الباروكة؟ مشتقة من البروك ولا من البركة؟ نعم، ما ندري هل هي من البروك أو من البركة، لأنها تزيد الرأس أو تبرك على الرأس. طيب، على كل حال الظاهر أنها اسم أعجمي ما هو عرب. الباروكة ما دي اللي يعرف اللغة الأعجمية؟ نعم. طيب لغة إنجليزية والإنجليزية إيش لغة جدا؟ المهم فرنسية الباروكة. طيب الباروكة شيء مثل القبع تضع المرأة على رأسها وفيه شعر، لكنه شعر صناعي مو طبيعي، شعر صناعي ملون بعضه أسود بعضه يعني أشقر ينزل إلى أسفل، هذه الباروكة. فهل تدخل في الوصل أو لا تدخل في الوصل؟ يرى بعض علمائنا أنها داخلة في الوصل وأنها حرام، ويرى آخرون أنها ليست داخلة لأنها لم تصل وإنما لبست قبعا له شعر يتدلى، ولكن الظاهر لي أنها تدخل في الوصل، لأنها إذا لبست هذا على رأسها وتدلى الشعر الذي في هذه الباروكة فإن الناظر عليه يظنه شعرا. وأما قول من قال إنه ليس بوصل لأنه لم يتصل بشعر الرأس فيقال العبرة بالمعاني، العبرة بالمعاني. وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم تعرف هذه الباروكة، لكن يعرف الوصل الربط، أما الآن فعرفت. والذي يراها يقول إنها رأس حقيقي تماما فتدخل في هذا الحديث. طيب، الثانية الواشمة والمستوشمة فيه، نعم، ومن فوائد الحديث تحريم الوشم وأنه من الكبائر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله. ولكن إذا قال قائل لو أن المرأة وشمت نفسها على أنه وسم تتبين به مهم من أجل الزينة، يعني مثل هذه القبيلة قال سنجعل لنا وشما وشما، تعرفون هذا؟ كما أننا نضع وشما على الإبل وعلى الغنم وعلى البقر بالكي، نجعل وشما بالوشم لجل إذا رؤية هذه المرأة أو هذا الولد قيل هذه من القبيلة الفلانية، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، الحديث عام، الحديث عام. ثم إن الفرق بين الإنسان والبهيمة ظاهر، البهيمة لو سألت البعير من لمن أنت لا تفيدك إلا رأيا، نعم، البشر لو سألته ممن أنت قال أنا من القبيلة الفلانية وألمت، فهو ليس بحاجة إلى هذا. المهم أن الوشم من كبائر الذنوب سواء كان للزينة أو للعلامة أو لغير ذلك. فإن قال قائل الواشمة لعنها ظاهر، لكن المستوشمة كيف تلعن؟ نقول لأنها طالبة، وبناء على ذلك فإذا وشمت الجارية وهي صغيرة غير مميزة فإنها لا تدخل في اللعنة، لأن يوجد الآن نساء يقولن إن هذا الوشم الذي فينا لم نكن نعلم به ولا طلبناه، فهل نستحق اللعنة؟ الجواب لا، لأنها لا تدخل في المستوشمة، هي ما مستوشمة ولا طلبتها. بقي أن يقال هل يجب عليها إزالته؟ فهمنا أن وضعه ليس فيه إثم عليها لأنها غير عالمة ولا طالبة، لكن هل يلزمها إزالته هذا الوشم؟ الظاهر لي أنه إذا لم يكن عليها ضرر وجبت عليها إزالته، وإن كان عليها ضرر لم تجب. الضرر قد يكون على البدن عموما، مثل أن يخشى عليها من سيلان الدم على وجه يضرها، أو يخشى أننا إذا نزعنا هذا الوشم صار في الجلد بقعة مشوهة، لا سيما إذا كان الوشم في الوجه فإنه لا شك أنه سيؤثر. ففي هذا الحال نقول لا يجب، ولكن ربما يكون في يوم من الأيام يأتي دواء لهذا الوشم سهل، يكون سهلا فأثر ذلك. إذن ما هو لماذا وضع الإنسان لما وضع المؤلف هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ لماذا؟ إيش المناسب؟ لا نعم أي لا لا نعم من داود وهذا إيش الوشم ما الذي جاء به والوصف ما الذي جاء به لأن المرأة بالعكس لأن المرأة تحب أن تتزين لزوجها وتعتقد أن الوشم زينة، أما الوصف فهو زينة ما فيها شيء. نعم إيش وما هو
إيه؟
هذا على كل حال هذا هذا وجه منصف. نعم طيب إذا يا جماعة يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه لا يجوز الإنسان أن يغير خلق الله بالتجميل، لا يجوز أن يغير خلق الله بالتجميل، لأن الواشمة والواصلة تغير خلق الله زيادة في الجمال. فأما إذا غير خلق الله إزالة للعيب فإن هذا لا بأس به ولا يدخل في النهي، مثل لو كان في الإنسان إصبع زائدة فأراد أن يزيله هل له ذلك؟ نعم، لأن هذا إزالة عيب، هذا إزالة عيب ولا حرج فيه. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للذي قطع أنفه أن يتخذ أنفا من ذهب، فاتخذ أنفا من ذهب. نعم، ومن ذلك أيضا لو كان الإنسان أعلم، أعلم يعني مشقوق الشفة العليا، بعض الناس تنشق شفته العليا يكون فيها شق، فأراد أن يجري عملية لضم بعضها إلى بعض، فهل يجوز؟ نعم، لأن هذا إزالة عيب. ومن ذلك لو كان الإنسان أحول فأراد أن يعدل النظر يجوز؟ يجوز، لأنه إزالة عيب. طيب، إذن القاعدة عندنا أن تغيير خلق الله للتجميل لا يجوز، وتغيير خلق الله إزالة للعيب جائز. هذا الباب. طيب، هل يجوز ربط الأسنان لإصلاح صفها؟ نعم، في تفصيل، لا بد من التفصيل. إذا كان عيبا فلا بأس، يعني مثلا لو فرضنا أن السن طالق، نعم، فهذا عيب فلا بأس أن يصف مع زملاء. وإذا كان ليس عيبا لكنه يريد الإنسان أن تكون أسنانه على وجه أجمل فإن هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن. المتفلجات هن اللاتي يفلجن ما بين أسنانهن حتى ينفتح، لأنهم كانوا يرون أن الفلج من محاسن المرأة. على كل حال، الضابط اللي عندنا هو المعتمد. طيب، من فوائد هذا الحديث بيان انقلاب العادات اليوم في أي شيء؟ في الشعر. الشعر كان يعد جمالا، كان طوله يعد جمالا، والآن بدأت المرأة تقص، لأنها رأت المرأة الفرنجية تقص فقالت نقص، هذا أحسن، علشان نبدأ نصنع الطائرات والدبابات والصواريخ وعابرات القارات، لأن الأمة الكافرة هذه ما فعلت، ما وصلت إلى ما تزيد إلا بقص الشعر. نعم، لم يعلموا أنهم وصلوا إلى ما وصل إليه حيث استخدموا فواهم التي أعطاهم الله فيما أمر الله به المسلمين، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، نحن مفرطون. لو أننا فعلنا مثل فعل في التنقيب عما أودع الله في الأرض من المصالح العظيمة وفي استخدام عقولنا وأفكارنا في تصنيع هذه الأشياء لكنا أهدى منهم سبيلا، لأن المتأمل في أحوال البشر يجد أن أصح الناس فطرة وأقواهم ذكاء وأسدهم عقلا هم العرب، هم العرب، ولا شك أن جنس العرب أفضل أجناس بني آدم، والدليل على ذلك أن أفضل الخلق منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن إلا أن يكون من أفضل معادن البشر معدنا. الله أعلم حيث يجعل رسالته، لكن مع الأسف أن العرب الآن تخلفوا كثيرا عن غيره. طيب، ثم قال المؤلف: عن سلامة بنت وهب رضي الله عنها قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في روم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوعد الخفي. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أصول عظيمة إن شاء الله ستتبين فيما بعد. تقول حررت رسول الله في أناس وهو يقول أناس هو الأصل لكلمة ناس، لكن هدفت الهمزة من ناس لكثرة الاستعمال فصاروا يقولون الناس وأصلها الأناس، لكن هدفت كما قلت لكم الهمزة للتخفيف. وقولها في أناس لم تبين هل هم في المسجد أو خارج المسجد، فهل هذا يتوقف عليه الفائدة في الحديث أو لا؟ لا توقف. وجملة وهو يقول حال من الرسول، حضرت رسول الله من مفعول به. لقد هممت أن أنهى عن الغيرة، الهم هو حديث النفس، وهو كقوله عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، إلى قول ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بوجههم بالنار، فهو حديث النفس، يعني حدث نفسه عليه الصلاة والسلام أن ينهى عن الغيرة، أي أن يأمر الناس بالكف عنه. والغيلة هي وطء الحامل على أحد القولين، والقول الثاني إرضاع الحامل، يعني أن يطع الإنسان امرأته وهي ترضع، وهي ترضع، أو يطع امرأة أو أن ترضع المرأة وهي حامل، يعني فيها قولان، القول الأول وطء المرضع، والقول الثاني إرضاع الحامل، يعني أن ترضع المرأة ولدها أي طفلها وهي حامل. فعلى القول الأول يكون نهيا عن السبب، لأن الرجل إذا جامع زوجته وهي ترضع فربما تحمل ثم ترضع الطفل وهي حامل. وعلى القول الثاني نهي عن الغاية، نهي عن الغاية وهي أن ترضع المرأة وهي حامل، لأنهم يقولون إن إرضاع المرأة طفلها وهي حامل يضر الطفل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم. الروم هم أمة معروفة تعيش في شمال، تعيش شمالا عن الجزيرة العربية، والروم فارس أمة معروفة أيضا تعيش شرق الجزيرة العربية. فارس مجوس، ديانتهم المجوسية عباد النار، والروم ديانتهم النصرانية، وكلهم في ذلك الوقت كلهم كفار. فنظر النبي عليه الصلاة والسلام في حالهم فإذا هم يغيلون أولادهم، يغيلون أولادهم ولا أشبال، نعم، فلا يضرهم، فلا يضر ذلك أولادهم شيئا، يعني فتركت النهي عن الغيبة. لماذا؟ لأن الروم وفارس بشر، والطبائع البشرية لا تختلف باختلاف الدين لأنها من مقتضى الطبيعة، لكن لا شك أن الإيمان قد يزيد الغرائز السليمة الطيبة قد يزيدها قوة، لكن في الأصل أن الطبائع البشرية يستوي فيها المسلم والكافر. وهذا سيجرنا إلى أن نقول إن قوله تعالى أو نسائهن ليس المراد نساء المؤمنات، المراد نساء البشر، وذلك لأن المرأة سواء كانت كافرة أو مسلمة لا فرق بينهما بالنسبة للنظر كما هو معروف. ثم سألوها الآن صلح، حصلتها الآن؟ ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. العزل هو أن الرجل إذا جامع زوجته وقرب من الإنزال نزع من أجل أن يكون الإنزال خارجا حتى لا تحمل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي، الوأد هو دفن المرء دفن الجارية والحية، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يئد الرجل ابنته وهي حية، حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته، وهو العياذ بالله المسك وهي حية. هذه طائفة من العرب. طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث. أما الأولى التي تعد البنات فإنهم يخافون من العار، لأنهم يعيرون بالبنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين. وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر، كما في القرآن: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، قال: نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ برزق الآباء، لأنهم يقتلونهم من الإملاق، الفقر حار. ولما قال خشية إملاق قال: نحن نرزقهم وإياكم، لأنكم أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر، فرزق هؤلاء الأولاد على الله. طيب، وقول الوأد الخفي يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوأد نوعان: وأد ظاهر وهو أن يفتن الإنسان ابنته ويحية، ووأد خفي وهو أن يحاول الحمل منع الحمل، وهو أن يحاول منع الحمل. ولكن هل هذا الوأد الخفي حرام أو ليس بحرام؟ سيأتي إن شاء الله في بيان فوائد هذا الحديث. نعم يا سامي.
ذكرنا في الفوائد أن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه بالتجميل، فكل هذا أشياء تدخل في
التغيير. إذا حاول إيش؟
أن يغير نفسه بالتجميل.
نعم. أن يغير خلق الله بالتجميل. نعم.
طيب يا شيخ، ما رأيكم في أدوات التجميل يا شيخ؟
إيه. مثل
الأحمر والأخضر والأزرق وهذا.
هذه أخطاء.
نعم يا شيخ.
وقد ورد تجمل النساء بالحنة، وحنة خضراء، أليس كذلك؟ غير ذلك. أما التغيير فيكون ثابتا. عرفت؟ طيب، هذا الفرق. ولهذا نسأل كثيرا عن عيون القطط، هل يجوز للمرأة استعمالها أو لا؟ ها؟ عيون القطط تأخذ المرأة شيئا عدسة، نعم عدسة تشبه عين القطط، فإذا لاقتك المرأة قلت بسم الله الرحمن الرحيم، نعم شاهد غرائب يعني سبحان الله العظيم، يعني النساء يختارن لها زرق حمر صفر من كل لون، يعني الحقيقة أن أعداءنا غدونا بكل ما يستطيع. نحن نشتري هذه الدراهم ونغير خلق الله، أو نغير على الأقل تغييرا مؤقتا، فالشيء الذي ليس يعني بثابت هذا لا يكون في تغيير الأصل.
الآن
إذا أردت أن
أزوج الزوجة قبل التجمل فأراها بعد التجمل بشيء آخر
شيء. إيه معلوم، ما في شك. حتى لو أن الزوجة مثلا لو أنها طالت وجهها بشيء أبيض فأيتها بعد الصلاة غير رؤيتها من قبل. هنا. نعم. هنا. هذا يدخل في النمص، والمؤلف ما جاء بالنمص وليته جاء به لأنه مهم وتتجمل به النساء. الآن لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. قال فقهاؤنا رحمهم الله: النمس نتف شعر الوجه، فخصوه بالنتف وخصوه بالوجه، وعلى هذا فنتف غير الوجه ليس نمسا، وقصه ليس نمسا، قص شعر الوجه. فنحن نقول إذا كانت المرأة تنتف شعر وجهها للتجمل فهذا لا يجوز، وإذا كان لإزالة عيب فإنه جائز. نعم هذا اللي تريد. بعض النساء ينبت لها في محل الشارب شعر، إذا رأيتها قلت هذه مثل شعر الأمرة، يعني فيها شعر واضح، فهذه نقول لا حرج عليها أن تزيله بأي مزيل، بنتف أو بدهون أو غير ذلك. أما مجرد أن ينبت لها مثلا شعرة في خدها أو في عارضها فهذا لا يجوز أن تنتفع. أما قصف فالأعراف بها. نعم. نعم هنا لأنه قد يرضى عنها قبل الصباح، قد يرضى عنها قبل أن تسقط. ما خير الأول يقول فبات عليها غضبان، إذا بات غضبان ما على كل أحد يرضى قبل الصباح، فالآن هنالك حتى تسقط. لكن لو لم يبت ثم رضي رضت زال المحبوب. واضح؟ نعم. نعم. هذا سؤال مهم. هنا لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هل يدخل في هذا الرجال؟ نعم يدخل في هذا الرجال، لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب. الغالب أن النساء هن اللي يستعملن هذا، وهذه نقطة مهمة، يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين. الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة، أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرجولة، فإن هذا خلاف الرجولة. فإذا قال قائل هل عندك دليل على أن الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على أن ذلك هو الغلب؟ قلنا نعم. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وهذا يشمل الرجال والنساء. وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، وهذا يعم من رمى النساء والرجال. وفي الحديث الصحيح في عدد الكبائر قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وقذف الرجال كذلك، لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدليل بالنساء. فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء، بل هو في الرجال أشد. الرجل ليس أهلا للوصل أو للوشم. نعم. ما يدخل فيها، لا ما يدخل فيها، لأن هذه حاجة خاصة. افرض أنه قال سوي الغداء العشاء، قالت في جنوب وغضب، غضب عليها، هذا يمكن يقضي، يمكن يسويه هو أو يخلي أحد الأولاد يصلح، لكن المثل الخاص دي ما ينفع به إلا المرأة ولو كان بالذي لا عندنا من أبا لا فرق. هذه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، فرق بينهما يا سامي. شعرها هي تصل شعرها شعرها
شعر اخر.
نعم
التي تصل من غيرها ان تصل شعرها.
احسن. طيب هل في الحديث ما يدل على ان الوصل حرام؟
نعم اول حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الوصل، واللعن يقتضي الطرد والابعاد من حكم الله عز وجل.
طيب ويقتضي ان حرام
الله
ما نوعه من الحرام؟ من كبائر الذنوب. طيب مر علينا في الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله. الواصل هو المستوصل. شرافة. كذا هذا ما تريد المصور. طيب. لو وصلت المرأة شعرها بغير شعر بخرق هل تدخل اللعنة؟ ما تقولون صح؟ نعم
لا لا نختلف في العلماء بل هو قال واحد جائز
اي نعم لو وصلت بغير الشعر لكن مما يشبه الشعر
ما يشبه الشعر
اي نعم
انت قلت الخرق يا شيخ
ايه
جائز
إيه طيب اذا وصلته بشيء يشبه الشعر وليس بشعر
جائز
إذا كان يشبه الشعر ويظهر أرواء إنه شعر هذا يدخل في الحديث.
أما إذا
كان لا إذا رأى يعلم أنه شعر فلا يدخل في الحديث. إيه. إحنا ذكرنا أن وصفه الشعر هو حرام ووصفه بالخرق المتميز الذي يعرف أنها ليست رأسا ولا شعر رأس ها؟ لا بأس به ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم أنه موصول بشعر هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول أنه حرام لعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة برأسها شيئا عام. وبعضهم يقول إنه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر. الواشمة من هي أحد؟ وما هو الوشم؟
هو أن تخرج من تحت المرأة الأخرى دم ثم تحت مكان قفل
أغلق قفل؟
كحل
أين؟ يعني شيء ملون من داخل الجلد هل يبقى أو يزول؟ نعم ما الحكمة في لعنة ذكي؟ تغيير لخلق الله عز وجل أحسنت. طيب ما المناسبة لذكر هذا الباب هذا الحديث في باب عشرة النساء؟ خالد
أن فعل الوصل التي شامل زين المرأة للرجل وهذا من باب عشرة الزوجة لزوجها.
وكذلك الوشم يراد به تزين وتجمل فهذا وجه المناسب. طيب حديث جهامة أنا أذكر ما أخذ فوائد يا جماعة ما أخذ فوائد والشرح من جهة كملنا الشرح إيه فيه فوائد فوائد لكن الشرح كملنا إيه خفي وضعف سبحان الله. طيب إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ فوائد الشرح. يقول ثم سأله عن العدل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوعد الخفي أن الوعد نوعان ظاهر وخفي. فالظاهر ما كان في الناس يفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار. وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر خوفا من الفقر وأن كلا الأمرين باطل منكر وهو يخالف حتى عادة الحيوانات، حتى عادة الحيوانات ليست هكذا. تجد البهيمة ترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه وتدافع عن الولد. لو أنك أتيت هرة وهي على أولادها ترضعهم ماذا تفعل معك؟ ها؟ هنا تهاجم مهاجم خوفا على أولادها، ثم تسمعها تأمر أولادها بالتغذي، تحن لهم حنا معينا، يعني ادخلوا مساكنكم من أجل أن لا يصيبهم أذى. هذا وهي بهيمة، كيف والعياذ بالله يجي إنسان بشر يدفن ابنته وهي حية أو يقتل ولده خوفا من الفقر؟ أما الوعد الخفي فهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، العزل، عزل الرجل عن المرأة وعد خفي، لأنه فيه شيء من الحيلولة دون وجود الأولاد، لأن العزل من أسباب عدم الولد، وإن كان الله عز وجل إذا أراد أن يخلقه ما منعه أحد، لكنه لا شك أنه من أسباب منع الولد، ففيه شبه من الوأد، وإن كان ليس كالوأد، لأن الوأد يدفنها وهي حية، أما هذا فيمنع الحياة فيها، فيمنع الحياة. فرق بين المنع وبين الرفع. العلماء يقولون إن المنع أو الدفع أسهل من الرفع. أما هذا الحديث ففيه فوائد، منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان اجتماعيا يجتمع إلى الناس ويجتمع بهم ويحدثهم بما يناسب المقام والحال، لقولها حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في أناس. ومن فوائد هذا الحديث أن هذا الدين الإسلامي مداره على منع الضرر وجلب النفع. وجهه يعني تأخذ هذه الفائدة من أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم أن ينهى عن الغيلة مخافة إيش؟ مخافة الضرر. فلما رأى الروم وفارس يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم شيئا عدل عن هذا، عدل عن هذا لنهى، سواء نظر في الروم وفارس أم لم ينظر. ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين تأخر في صلاة العشاء حتى مضى عامة الليل، قال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. ويدل لهذا أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. فهذه الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أحيانا عن طريق الوحي وأحيانا عن طريق الاجتهاد، ثم إن أقره الله على اجتهاده فهو من شريعة الله، وإن لم يقره ارتفع أهل التشريع. فمثلا أذن النبي عليه الصلاة والسلام لبعض المنافقين الذين اعتذروا، فقال الله له لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، وحرم على نفسه العسل إرضاء لزوجاته، فقال الله له نعم لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. فإذا أقره الله عز وجل على حكم من الأحكام صار هذا الحكم من حكم الله، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقر أحدا من الصحابة على حكم أو على فعل من الأفعال صار منسوبا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى إقراره، ويكون مرفوعا صريحا كما عرفتم في المصطلح. ومن فوائد هذا الحديث جواز الأخذ بما عليه الكفرة إذا كان نافعا، جواز الأخذ بما عليه الكفار إذا كان نافعا. فإذا وصفوا لنا دواء مع الثقة بهم أخذنا به، وإذا فعلوا أشياء مفيدة أخذنا بها. من أين يؤخذ؟ من قول فنظرت في الروم وفات، فإذا هم يغنون أولادهم ثم لا يضر أولادهم شيئا. فلا حرج على الإنسان أن ينظر فيما يفعله الكفار من المنافع ليأخذ بها، أو من المضار فيتركها. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس في الطبيعة والجبلة على حد سواء، مسلمهم وكافرهم، لكن بالنسبة للأخلاق الاختيارية يختلف الناس، فخلق المؤمن خير من خلق الكافر، لكن بالنسبة للأمور الطبيعية التي هي من طبيعة البشر لا يختلف فيها المؤمن والكافر. صح؟ من أين تؤخذ؟ من مقارنة حال المسلمين بحال الروم وفارس في أمر طبيعي بمقتضى الطبيعة والجبلة. ولا يقال إن هذا من باب اتباع الكفار والتشبه بهم، بل يقال هذا من باب الاقتداء بالكفار في أمور جرت عليهم بالتجارب، وليس من باب الولاء والبراء. ومن فوائد هذا الحديث العمل. طيب، يتفرع على القاعدة التي ذكرناها، اشتراك المؤمن والكافر فيما تقتضيه الطبيعة والجبلة، يترتب على هذا أو يتفرع على هذه الفائدة.
بهذا الشريط أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك إن شاء الله، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 8